الذات وفي الدين أمانا
يعرفها أهل الإيمان
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآن
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. وعود أحمد مع فضيلة شيخنا المبارك صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبارك لك.
بارك الله فيكم يا شيخ، الله يكرمكم. شيخنا، يعني عندنا أسئلة عديدة من إخواننا أخواتنا، ولكن فضيلتكم أردت أن تتكلم كلمة في مقدمة هذه الحلقة عما يدور في واقعنا، تفضل فضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، نسأل عز وجل أن يجنبنا الزلال في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونصلي ونسلم على من خاطبه ربه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ونهتدي بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأعزاء والأحبة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيها الأخوات الفضليات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أريد أن أشير إليه إشارة إلى حديثا مفصلا هو الاستقالات التي تمت من الهيئة الشرعية. فضيلة الشيخ محمد حسان وعدد من الإخوة الكرام من حزب النور. أما فضيلة الشيخ محمد حسان فاستقال من الهيئة الشرعية ومن
مجلس
الشورى العلماء لأسباب وضحها، وهو أن يتفرغ تفرغا تاما للدعوة.
نعم.
أرسل إلي رسالة على هاتفي المحمول يقول فيها: أيها الوالد الكريم، ورسالة في غاية الرقة، وأنه يعني مضطر إلى الاستقالة بسبب رغبتي في التبرع للدعوة. أما الإخوة الكرام الفضلاء من حزب النور فقد قدموا استقالات جماعية وأرسلوها إلى وسائل الإعلام أولا، أو لنا ثم لوسائل الإعلام، وفيها تجريح للهيئة وطعن فيها، وهذا طعن، هذا الطعن يشمل طعن في علمائها. الهيئة الشرعية تضم أكثر من 100 عالم، وحاولوا أن يربطوا بين استقالاتهم واستقالة الشيخ محمد حسان. فسئل فضيلة الشيخ محمد حسان في قناة الناس عن سبب استقالته، فقال بأنه استقال لأنه يريد أن يفرغ الدعوة، وأثنى على الهيئة وعلمائها، ولم ينطق بأي كلمة تجريح. أما الإخوة الكرام في حزب النور فقد جرحوا وذكروا أشياء غير صحيحة واتهامات ليست صحيحة، ولذلك نقول الاستقالات هذه غير تلك. فقط نفرق بين استقالة الشيخ محمد حسان حتى لا يربط أحد بين الاستقالتين، الاستقالة التي يقصد منها التجريح والطعن في الهيئة وعلماء الهيئة.
نصب عين أن يعصمنا من الزلل وأن يصلح شؤوننا جميعا، يعني نحن أحوج ما نكون في هذا الزمان، إلى أن نلتحم على كلمة سواء موافقة لهدي الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل بعين أن يبقى بمصر بأهلها.
أمين يا رب. أمين.
شيخنا عندنا أسئلة عديدة من إخواننا أخواتنا. هناك سؤال جاء عن معرض السلع المعمرة وعن ضابط هذا المعرض وضابط البيع بالتقسيط والتداخل بين هذا وذاك.
البيع السلع المعمرة هذا انتشر انتشارا واسعا لأنه يقسط على فترة طويلة لأقساط مريحة، وهو قد يكون حلالا وقد يكون حراما، ولذلك يمكن أن أحدا يستمع إلى الطريقة فيقول بأنها حلال ويكون مصيبا، ومن يعرف الطرق يستطيع أن يوضح هذه وتلك. فأنا سئلت عن هذه السلع المعمرة فقلت للسائل عن طريق أي بنك؟ البنك قلت نعم، لأن المعرض الذي يبيع السلع المعمرة أو النقابة أو الهيئة أو الشركة ليس عندها مال حتى تبيع وتقسط، وإنما أموال مخصصة لأشياء أخرى، فهي تلجأ إلى البنك. البنك إما أن يشتري ويعرض هذه السلع فتكون أمانة عند المعرض ملك البنك، وهذا لابد أن يكون بنكا إسلاميا، فما لم يكن بنكا إسلاميا فلا يجوز، القانون يمنعه.
شيخنا هذا أمر يحتاج إلى توضيح لأنه يعني
نعم.
عمد به البول وكما
نعم.
يقولون، ولكن نستقبل هذا الاتصال من تونس ثم نعود. أخونا عبد الفتاح، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على سلامتك يا أخي أحمد.
سلامكم الله من كل مكروه وسوء وجميع إخواننا.
اتصلت للأسئلة عليك فقط. وسلم على شيخ الجليل.
حياك الله فيك. حياك الله يا ابني.
حفظك الله يا أحمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي إخواننا جميعا.
السلام عليكم شيخ الجليل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
كيف حالك؟
الحمد لله، شكر لله.
أسأل الله عمرك الخير.
جزاك الله خيرا.
آمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أخ فتاح، وبارك فيك في إخواننا في تونس وجميع إخواننا المشاهدين والمشاهدات. أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الدكتور علي السلوس. تفضل
الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك حبيبي.
بقول لحضرتك ليا أخ خد قرض ربوي من بنك على ضمان المعاش بتاعه، فممكن أشتغل معاه في المجال بتاعه بالعمولة أو بمرتب، ولا برضه هيعتبر ربا بالنسبة لي؟
هو أخذ قرض بضمان مرتبه
وعايزنا نشتغل معاه، إما شغال هو في الملابس الجاهزة إما بعمولة أو بمرتب، وممكن لو حبيت أدخل معاه بشريك أخش بنفس النسبة اللي هو الدفاع، هيبقى حلال ولا حرام عشان فلوسه ربا؟
حاضر يا عبد الرحمن، الشيخ هيجيبك. حاضر، بارك الله فيك. شيخنا نرجع إلى مسألة السلع المعمرة.
نعم، ففي شركة يعني بنك إسلامي يشتري ويملك ويحوز ويضع في هذا المكان كأمانة، والشركة تبيع كوكيل عن البنك الإسلامي، يعني الشركة لا تتدخل أو الهيئة أو النقابة، مجرد أنها تعرض هذه السلع التي هي ملك البنك الإسلامي.
نعم،
والعقود كلها مع البنك الإسلامي وليس مع النقابة، هذه واحدة وهذه حلال ما دام العقد حلالا، يعني إذا لم يكن في العقد شروط مخالفة للشرع مثل احتفاظ ملكية أو غرامة تأخير أو ذلك من العقود.
نعم،
من الشروط التي توضع في العقود، ليس كل عقد التقسيط مع بنك إسلامي يكون حلالا.
نعم، وما
في أشياء غير جائزة،
شروط غير جائزة.
نعم نعم، وعلى موقعي على الإنترنت عرضت عدد من العقود وبينت بالتفصيل ملاحظاتي عليها، يمكن الإخوة المشاهدين يمكن أن يرجعوا إليها rsalus.com.
نعم،
ينظروا في هذه العقود لأنها يعني تشمل عقود كثيرة لها نظائر. البنك الربوي القانون يمنعه من البيع والشراء، نص القانون مادة 39 من قانون البنوك يحظر بنك تجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة، يحظر يمنع، البنك يقترض ويخلط. طيب بالنسبة للسلع المعمرة ماذا يفعل؟ يقرض العرض الربوي لمن يريد أن يشتري، فالمشتري مقترض بالربا للبنك الربوي، والربا صلى الله عليه وسلم على أكل الربا وكلا كاتبا شاهدي وقالهم سواء،
نعوذ بالله،
من يأكل كمن يعطي كمن يكتب كمن يشهد، الكل سواء مشترك في جريمة الربا. ولذلك الإخوة الذين يشترون في هذه السنة والمرة عليهم أن يبحثوا أولا
البنك،
إذا كان بنك إسلامي أن ينظروا في أبصر في العقد، لأن قد يكون في مخالفات شرعية.
لا،
بنك ربوي يعرف أن هذا قرض ربوي وليس شراء وبيع.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نستقبل أختنا. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت أنا عايزة يعني زوجي عايز يشتري تكييف، فأنا عايزة أعرف طريقة الشراء اللي هقولها حضرتك دلوقتي حلال ولا لأ. هو واحد زميله في الشغل بينزل معاه يشتري الحاجة، يعني ينزل يشتريها له وهو إحنا بناخدها، بعد كده المفروض إن هو بيقسطها، بس إحنا مش هنقسط، يعني إحنا بعد 6 شهور هيجي لنا مبلغ، فهندفع له المبلغ كاش بس بسعر التقسيط، يعني هو هيحط زيادة اللي هي المفروض تبقى في التقسيط مرة واحدة، بحيث إن إحنا ندفعها في آخر السنة مرة واحدة.
طب بس الصديق ده هينزل يشتري السلعة بنفسه ويحوز السلعة ويتملكها؟
هو بيشتريها، يعني ينزل مع هو هينزل هو وزوجي يشتروها.
أنا معاك، بس أقول لك هينزل يشتري السلعة ويحوزها ويتملكها ويسلمها لزوجك بعد كده.
بالضبط كده.
طيب حاضر يا أم محمد، جزاك الله خير. أخونا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام يا فضيلة الدكتور أحمد، بارك الله فيكم.
شيخنا شيخ عبد الله الطاهر، بارك الله فيكم، أصلح الله حالكم. أخفي صوت التلفاز، الله يحفظه ويبارك فيه.
شكر الله لكم.
بارك الله فيك يا ابني.
أكرمكم الله وبارك الله فيكم، والله لو تكرمت فضيلة الشيخ أريد الاستفسار من فضيلة الشيخ الدكتور علي بارك الله فيه. انتشر في بلادنا أن بعض الإخوة الكرام يعملون بالتجارة لكنهم لا يتملكون السلعة.
نعم.
وبعدين سلمكم الله يشترون السلعة من أجل طلب العميل، فإذا العميل لم يرضى عنها أجبروه على أخذها لأنهم لم يتملكوا السلعة ولم يكونوا كتجار، يعني لهم مخازن يحتجزون فيها البضاعة ونحو ذلك، ثم يبيعونها إما بالقسط وإما بالكاش، والقسط يزيد ثمنه عن النصف، أي عن نصف الأجر أو ثمن الشراء الأصلي. فما حكم هذا البيع وحكم العمل في هذه التجارة وحكم من استثمر ماله في هذه التجارة؟ سلمكم الله، أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، أصلح الله حالنا وحالك. أختنا أمة الله من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أرجوك أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن حكم الشرع في شخص في معاش شخص كان يعمل في بنك ربوي ولكن في قسم بعيد عن الربا، وأرجو الإجابة فورا لأني بعيد عن شخص التلفاز من فضلك.
طيب شيخنا، لأن أختنا من الجزائر بعيدة على التلفاز بتسأل عن حكم معاش شخص كان يعمل في عمل في بنك تجاري لكنه كان بعيد عن العمل الربوي.
يعني إذا كان بعيد عن العمل الربوي فإن شاء الله لعل الله يغفر له، لأن الأصل عدم جواز العمل في بنك ربوي، لكن في بلاد ليس فيها بنوك إسلامية ولا بنوك ربوية.
الجزائر نعم.
هنا يعني إذا هنا إذا كان بعيد عن الائتمان، بعيد عن القروض، بعيد عن تعامل الربا كما تقول ابنتنا، فإن شاء الله نسأل الله تعالى يغفر له.
آمين يا رب آمين، ويأخذ معاشه ويعيش به وأهله
إن شاء الله.
إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا أخونا عبد الرحمن من القاهرة بيقول يعني له أخ وأخذ قرض ربا وبضمان مرتب، وهو الأخ الآن يريد من عبد الرحمن أن يعمل معه، يعني يخلص له بعض الأشياء إلى غير ذلك في نفس العمل. فبيسأل يعني هو أخذ بهذا المرتب
هذا
أو ضمانا بهذا مرتب هذا القبض بحكم العمل معه إلى غير ذلك.
يعني الأفضل ألا يعمل معه.
الأفضل لا يعمل معه.
نعم.
أختنا بتقول زوجها يريد شراء تكييف، ويعني صورة الشراء أنه صديقه بينزل معه ليشتري له هذا التكييف، وعلى أنه سعر بالتقسيط، وبعد 6 أشهر سيسددون السعر كاملا، سيأتيهم مال يعني نقود وسيسددون الثمن كاملا، لكن بثمن التقسيط وليس بثمن القسط.
تحدثنا كثيرا عن بيع بالتقسيط.
نعم.
لابد يشتري ويملك ويحوز ويضمن قبل أن يبيع، فإن فعل وليس في العقد شروط مخالفة للشرع كان العقد جائزا. يعني هنا ترجع إلى ما ذكرناه من قبل في مرات كثيرة وفي بداية هذه الحلقة.
نعم، بارك الله فيك. أخونا طارق، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت بس أعرض الشيخ لي، أخوي أنا في السعودية وعامل نظام اللي هي الأولاد الصغيرين بيدفع 250 كل شهر للبنك، وهياخد تبع 10 سنين 50,000 جنيه. هو بيبعت لنا الفلوس وانا اوديها البنك. هل انا قاسم كده وقت ان انا بدفع الفلوس دي في البنك ابعد عن الدولار ده ولا
بنك تجاري؟ طبعا مش بنك اسلامي، صح؟
البنك بنك تجاري، مش البنك التجاري.
تمام. انت بتسعى عن حكمك انت لانك تنقل هذه الاموال لاخيك المسافر. حاضر، شيخ يجيبه ان شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا شبيب، سؤال اخونا عبد الرحمن او اختنا، سؤال شيخنا شيخ عبد الله الطاهر، انه ايه بعض التجار لا يشترون السلع اصلا ولا يتملكونها، ولكنهم يعني ياخذون او ينزلون مع الناس، هم ليس عندهم اماكن للتجاره، ينزلون مع الناس ولا يتملكون السلعه ويرينهم البضائع، فان لم تعجبهم اجبروهم على الشراء لانهم لا يتملكون السلع في الحقيقه، وسعر القسط يزيد عن سعر الكاش او سعر الحال بنصف الثمن، يعني يبقى السعر كانه مره ونص.
هو ليس بشرط ان يكون عندهم مخازن، لان الحيازه في حيازه فعليه وحيازه حكميه. حيازة فعلية أن أحوز فعلا، يعني هذا الكوب في حيازتي الآن.
نعم.
إنما لو اشتريت البيت حيازة حكمية، لو شلت سيارة وتركتها في المعرض على أساس بعد ذلك سأذهب لأخذها أو لأبيعها، حيازة حكمية.
نعم.
والمجمع أجاز الحيازة الفعلية والحيازة الحكمية، لكن الأمر فيه أنه مسألة أنه لا يملك. فكيف عرف أنه لا يملك؟ اشترى أم لم يشتري؟
ربما اشترى على اسم هذا المقسط.
إذا اشترى باسمه هو فقد ملك. أخذها حاز، لم يأخذها لم يحوز لمدة ملك الحيازة. أخذها باسم الشخص الذي سمع له، يبقى لم يملك.
نعم.
فإذا لابد نعرف، لأن الأمور قد يظن أنه لم يملك وهو ملك. فإذا ننظر هنا، اشترى باسم من؟
يعني باسمه هو لأنه صاحب المال، إذا فهذا قد يعني ملك أضرب لك مثل ويحوز.
أضرب لك مثلا. نعم. بنك إسلام وبنك ربوي يستورد سلعة. البنك الإسلامي يستورد السلعة باسمه. البنك الربوي يستورد السلعة باسم العميل.
نعم.
وليس باسمه. إذا لا يملك. فإذا كان لا يملك لا يجوز أن يبيع. ملك يجوز أن يبيع. إذا هنا نضبط الملك والحيازة. ثم بعد ذلك
زيادة السعر إلى النصف.
زيادة السعر إلى النصف هذا فيه يعني جشع. واستغلال الحاجة. يعني في ربا أنا ما في جشع.
نعم. يعني ثمن.
نعم.
ونصفه يعني مبلغ
يعني كبير. البنك تأخذ أقل من هذا بكثير. البنك الربوية التي نقول ربوية أقل من هذا بكثير. يبقى بعد ذلك أنه يجبره على الشراء.
نعم.
هذا لا يجوز.
لا يجوز.
يعني المجمع قرر بأن الوعد بالشراء ملزم، لكن قال الآتي، لم يقل لزم أن يجبره على أن يشتري، لا، وإذا يكون تعاقد تم قبل أن يملك
وهذا لا يجوز،
لا تمام ليس عندك.
نعم.
وإنما قال هنا ويكون الإجبار هنا بماذا؟ الإلزام إما بالشراء أو بتحمل الضرر
إذا وقع ضرر.
إذا وقع ضرر يقول اشتري، لا لا اشتري، طب إذن انتظر سأبيع السلعة مرة أخرى. باع ولم يخسر شيء إذن لا يحمل شيء، باع وخسر يتحمل خسارة. إن هذا قرار المجمع.
وإذن هو لا يجبره على الشراء،
لا يجوز إطلاقا،
لا يجوز له إجباره على الشراء، لكن هو أيضا العقد الوعد هذا ملزم، لكنه ملزم بهذه الصورة أنه إما أن يشتري، وإما إذا وقع ضرر عليه على صاحب السلعة الذي يبيعها يرد عنه ضرره.
نعم،
بارك الله فيكم،
حياك الله،
جزاكم الله خير. أخونا طاهر من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ،
بارك الله فيكم، تفضل.
وفيكم إن شاء الله. أسأل الله، أشهد الله أن أحبك في الله ورب الكعبة.
أحبك الذي أحببتنا لأجله،
وإني والله لا تقرب لله سبحانه وتعالى بحب لعلماء الأمة جميعا ورب الكعبة.
بارك الله فيكم، بنصرنا وإياكم.
الله يرضى عنك الشيخ، ونفعنا بعلمك، ويا رب يجعل خلص وجه الكريم سبحانه وتعالى.
تفضل يا أخي.
والله فضلت الشيخ، أنا شفت في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بقول له يا رسول الله إني ستزوج الشيماء لأنها أكثر الناس حبا إليك، لأنها أكثر الناس حبا لك، ولأنها أحب الناس إلى قلبك، فابتسم ضحكا صلى الله عليه وسلم.
طيب بارك الله فيكم يا أخي، يعني جزاكم الله خيرا أولا على هذا الحرص على هذه المحبة، لكن كما اتفقنا يومنا للمعاملات المالية المعاصرة، وأنا وشيخي لا نستطيع تعبير ضوءه، فيعني هي على أحسن محاملها إن قدر رب العالمين، ويعني اجعلها لمن يستطيع ذلك ويحسنه. بارك الله فيكم، نستقبل هذا الصلاة الثاني. السلام عليكم. أخونا سعد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
تفضل.
لو سمحت ممكن أتكلم عليك الدكتور.
الدكتور معك، تفضل سؤالك.
أنا حضرتك مشترك عندنا في الوظيفة في الشغل صندوق تكافل، بيخصموا 6% من المبلغ، وما بيدوناش المبلغ إلا عند الخروج على المعاش.
نعم.
وكنت سمعت إن الصندوق ده فيه ربا، الله أعلم الفلوس اللي بياخدوها بيشغلوها ولا بيعملوا بها إيه. المهم إن هم بيدونا المبلغ عند خروج المعاش.
الصندوق ده اختياري طبعاً. يا سعد. الصندوق ده اختياري.
صحيح.
الصندوق ده اختياري. الصندوق اختياري.
اختياري إن شاء الله.
تمام.
إن شاء الله.
الشيخ يجيبك، بارك الله فيه، جزاكم الله خيرا يا سعد. شيخنا أخونا طارق بيقول له أخ يعمل في المملكة العربية السعودية، ولكن هذا الأخ يشترك لأولادي أنه بيدفع لهم في كل شهر 150 جنيه عن كل ولد من أولادي، في مقابل أنه بعد 10 سنوات سيأخذ مبلغ مقطوع 10,000 جنيه أو ما شابه. أخونا هذا طارق هو الذي يأخذ هذه الأموال والذي يوصلها إلى البنك عوضا عن أخيه المسافر، فبيسأل يعني أنا حكمي في ذلك، وبخاصة أن البنك تجاري وليس إسلامي.
يعني نعم أخوه وصلة الرحم، لكن الأمر لا يصل إلى معصية الله عز وجل.
نعم.
فهذا في معصية الله سبحانه وتعالى، فلا يفعل،
لا يفعل،
يعني يحاول برفق وبلين أن يفهم أخاه بأن هذا حرام.
نعم.
ودام حراما فإنه لا يشترك فيه، فإذا أصر أخوه على الوقوع في الحرام والاستمرار في الحرام فلا يعينه على هذا،
ينحي نفسه.
نعم، ينحي نفسه، كله يختار أحد آخر.
نعم. وإذن هو أولا لا يقطع هذه الصلة ويصل أخاه ويعظه بحسن وبرفق إنه هذا الفعل فعل محرم ولا يجوز، إن أصر فلينجو بنفسه.
نعم.
أخونا رجب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هيكون ناني مقاول عمال، يعني مقاول عمال.
نعم.
بصاحب المزرعة هنا أنا بعمل في الأردن. بعمل في الأردن. صاحب المزرعة أصحاب المزارع هنا بيقولوا لي هرجع نشتغل المزرعة مثلا 10,000 شجرة، لأن احنا هنا في الأردن بنعمل بالشجرة، مش نشتغل المزرعة، بنشتغل بالشجرة.
نعم.
وليكن باخد الشجرة ب 25 قرش أو 30 قرش. وأروح أعطيها للعامل ب 20 قرش أو ربع أو ب 25 قرش وباخد الشلك، هل ده حلال أم حرام؟
يعني أنت بتتفق مع صاحب المزرعة على إنه الشجرة ب 75 قرش مثلا، وأنت ب
30 قرش، 30 قرش بديها للعامل ب 25 وباخد الشلك، هل ده حلال أم حرام؟
أمشي يا رجل، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أختنا ناريمان، السلام عليكم.
أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
أيوة، الواتي ابني كان بيعمل في السعودية وبيشتغل، وخدته واحدة اتجوزته.
نعم.
وبعدين قطعت بي خالص، أنا أمه. وبعدين صرف عليها كتير وخدت ماله كله. والآخر الشهر ده جي قاعد بطال، قالت له امشي من هنا حرام يا ويلي، يلي الحل نعمل ايه؟
السؤال يا اختي نعيمان، تفضلي.
ايوه يعني هي الوقتي رمته، قالت له بره اخرج من هنا، ورمت له هدوم الشغل.
مشكلة أصلية يعني.
عايزين نشوف حل المشكلة ايه مع الست دي بعد 11 سنة.
طيب بارك الله فيك، يعني من الواضح ان هذه مشكلة أسرية ومشكلة عائلية، فيعني انظري إلى من يعني عنده معرفة بالأطراف جميعا حتى يجلس فيحل هذه القضية. يعني حديثنا عن الفتاوى على الهواء فليست محلا لحل مثل ذلك، يسأل الله لنا لكم الخير. السلام عليكم.
لو سمحت اقول للشيخ علي وسام.
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
طب بقدر حضرتك بناء العمل في صندوق للعاملين عندنا باسم منشأة الولاية والانتماء، الصندوق ده العاملين بيدفعوا جزء، الشركة بتدفع جزء وبيستثمروه في البنك على الطريقة اليومية، بالطريقة اليومية في البنك، والبنك طبعا مش في معاملات الثانية غير كده. بنسأل الصندوق ده اختياري، هل يجوز الاستمرار فيه ولا لازم نطلع منه؟
حاضر يا أبا يوسف، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤال أخونا سعد وكذلك يشبهه أو يشبهه سؤال أخونا أبو يوسف، صندوق تكافل عندهم في شركته أو صندوق الولاء والانتماء كما يسميه أبو يوسف، بيأخذوا مبلغ منه في كل شهر 6% أخونا سعد يقول، ثم أبو يوسف يقول هم بينفقوا هذه بيستثمروا هذه الأموال في حساب يوم بيوم في بنك تجاري، وسعد لا يعرف أين يستثمرون هذه الأموال، وكلا الصندوقين اختياري، فبيسأل عن حكم المشترك في هذا الصندوق، وبخاصة أنه سيأخذ مبلغ مقطوع في نهاية المدة.
معروف هذا، معروف. نعم، أقول له لا تشترك، وإن اشتركت فانسحب، هذه عملية محرمة، ربا محرم.
نعم.
فلا تشترك فيها واخرج منها واستعين بالله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ترزق رزقا حلالا.
بارك الله فيكم. اخونا وائل، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يكرمك، لو سمحت كنت عايز اسال الدكتور علي على الكريدت كارد اللي هي الفيزا اللي بتبقى في البنك.
نعم.
دي الفيزا دي بيبقى فيها مبلغ معين من يعني بتبقى تبع بنك من البنوك، ويبقى فيها
تمام.
مبلغ مثلا حوالي 5000 جنيه او 10000 جنيه ولا حاجه.
طيب.
وبعدين
لو
انا سحبت منها مبلغ معين في حدود 55 يوم بيقطع.
طيب ابشر، الصوره وصلت يا اخونا وائل، وان شاء الله الشيخ يجيبك. بارك الله فيك، عندنا الصوره وان شاء الله الشيخ يجيبك، جزاكم الله خيرا. اختنا ام احمد، السلام عليكم.
ايوه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
بحيي حضرتك، الحمد لله على السلامه.
جزاكم الله خير.
الشيخ علي السلوس، عايز اساله بس سؤال في الميراث لو سمحت.
الميراث،
طيب بخصر لو في اب قبل ما يتوفى عنده املاك، يعني من
نعم.
حق الانسان في حياته اللي يكتبه لاولاده وحدوده وانا عارف طبعا بعد الموت فيه عادي الشرع التقسيم الشرعي الطبيعي، بس من حقه ايه في حياته، وخاصه لو هو عنده مثلا ثلاث بنات وولد، لو الولد ده مثلا مدمن او في مشكله معينه والاب كتب حاجات في حياه عينه مثلا وكان له زوجه ثانيه وكتب لها برده مثلا فيلا او مكان او كده، بعد الموت ساب بقيه الورث كله على المشاه، بس كل واحد فينا له اشياء مكتوبه كلها ما فيهاش يعني مش زي بعضها، يعني في اللي ساب له شقه، في اللي ساب له فيلا، في اللي ساب له مثلا اسهم في مدرسه، في اللي ساب له كلام مش عارفه. فمثلا البنات الابن اللي هو اللي بيقول لك له ظروف خاصه ده وقعد عنده الفتره كلها في اثناء حياته، وبرده هو متدين جدا فبرده ما قدرش ان هو كان طبعا يتمنى انه ما يسيبوش حاجه يضيعها كزكيه او كده، لكن برده سال في الافتاء وقالوا له لا برده لازم تترك كل حاجه.
جزاكم الله خيرا ام واحد،
كل حاجه ما عدا اشياء معينه.
طيب جزاكم الله خيرا، وصل السؤال ان شاء الله شيخ يجيبه، بارك الله فيك. اخونا محمد، السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
تفضل. عليكم السلام.
الله يبارك فيك. انا بسلم بس على الدكتور علي وكل عام وخير، وعندي سؤال بس بالنسبه لو بالنسبه لخدمه سلفنا شكرا بيسلفوا مثلا اربع مرات وكل مره الثلاثه ما نيجي تدي لهم 3.5 جنيه، هل دي ربا فعلا ولا لا ولا مش ربا؟
حاضر يا محمد،
ويعطيكم التعاون وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. شيخنا أخونا رجب من الفيوم أولا بيقول هو مقاول عمال بيعمل في الأردن وبيدخلوا إلى المزرعة أو ما شابه فبيأخذ المزرعة بالشجر، فهو بيتفق مع صاحب المزرعة أنه سيأخذ العمل في هذه الشجرة مثلا ب30 قرش في اليوم، وبيعطيها هو إلى العامل ب25 قرش ويأخذ هو الخمس قرش،
ودام ملتزما بتوريد عمال وأنه سيأخذ عن كل شجرة 30 قرشا ملتزم بهذا، ثم بعد ذلك جاء بعمال واتفق معهم على أن الشجرة ب25 قرشا،
نعم
هذه صورة جائزة لأنه ضامن للعمال، ضامن أنه هو يأتي بعمال وأنه يضمن أن يؤدوا هذا وأن يأخذ 30 قرش في كل عامل.
يعني هو ضامن لمتابعتهم وضامن لقلب العمال إلى المزرعة،
قلبهم ومتابعتهم وهو مكلف بهذا، يعني هو ضامن لهذا، فهذا يجوز إن شاء الله،
يجوز أنه يأخذ هذا الفرق.
نعم إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
مقابل عمله وضمانه،
مقابل عمله وضمانه.
نعم،
عمله هو قلب العمال وضمانه انه ضمان عمل هذا هؤلاء العمالين
وضمان ان الشجرات تكون ب30 قرش
على وفق ما
باتفاق مع صاحب الشجر.
بارك الله فيكم. استقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا اخ سعيد.
سعادتك بس كنت عايز اسال دلوقتي واحد، انا عايز اشوف ليست بس هيشتريه هو في الليست ومش هدفع الليست، هدفع بعد مثلا 6 شهور المبلغ كله ولكن هيزود عليا. معايا سعادتك؟
يعني هو يشتري لك اللي انت عايزه بالقسط وهتدفع انت بعد 6 شهور المبلغ كله.
اي نعم، بس بزياده اللي جوزات القسط يعني. يعني هو 3.5 هيدوني ب4 بس في نهايه ال6 شهور. وادفع له 4 كاش.
طيب حاضر يا اخ سعيد. جزاكم الله خير. اخونا وائل بيسال عن الفيزا. هو الشيخ
الفيزا المجمع له قرر في هذا.
نعم.
لا يجوز تعامل الفيزا مع اي بنك ربوي وانما يكون مع بنك اسلامي. وان البنك الربوي لو اعطى مهلة مثلا 55 يوما ونوى ان يسدد فلا يجوز.
حتى وإن نوى أن يسدد.
وإن نوى أن يدفع في الفترة التي لا يكون
فيها فترة السماح هذه. نعم.
لا يجوز. ومن يسألني كنت أسأله هل تضمن عمرك ورزقك؟ يقول لا. قلت إذن لو مت قبل هذه المدة تلقى الله عز وجل تحمل وزر الربا. لو عشت بعد المدة وعجزت عن دفع المبلغ ولقيت الله عز وجل تلقاه حاملا هذه الجريمة.
هو تعاقد على الربا أيضا وإن لم يأكل.
يعني هنا الحياة والموت.
نعم.
الرزق ثم التعاقد نفسه. قبل التعاقد على الربا.
أعوذ بالله.
ولذلك لا يجوز من بنك ربوي، لا يجوز إلا من بنك إسلامي. بنك إسلامي لا يفعل هذا، وإن فعل فإسلامي بالإسم.
ولا يجوز أيضا في الإسلام بالإسم.
الإسلام بالإسم يعني.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم الشيخ. أم أحمد تسأل سؤال، يعني والدها رحمة الله تعالى عليه، هل هو الآن يعني قد توفي، ولكن تسأل هل كان من حقه في حياته أن يعطي بعض ما يملك لبناته ولأولاده، وبخاصة أنه له ابن، له ظروف خاصة، وله 3 من البنات يعني، فكان كتب لكل واحدة من البنات وللوالد وللولد أشياء غير متساوية، ولكن على حسب المصلحة، ثم ترك بقية المال مشاع يوزع بعد الوفاة. فبتسأل عن فعل الوالد وعن صحة هذا الفعل أو عدم.
المطلوب من الوالد العدل بين أولاده مساواة، ولكن إذا كان لأي منهم ظروف خاصة يمكن أن يعطي هذا أكثر من ذاك. أما الإعطاء فلا بد أن يسلم في حياته، وليس مسألة أن يكتب.
بد أن يسلم في حياته وليس مسألة.
ما لم يسلم في حياته فالكل تكون يكون تركة توزع حسب الميراث، إلا إذا رضي الورثة. أما إذا سلم في حياته فيصبح ملكا لمن سلم إليه. يعني ابنه الذي له ظروف خاصة لو أعطاه في حياته شيئا إذا يصبح ملكا له، وليس الورثة أن يعترضوا لأنه أعطى في حياته. فمعطيه في الحياة غير الميراث. لكن إذا مجرد أن كتب فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وتوفي وقدونا نسلم، كل هذا لا وزن له، وكله يوزع بحسب الميراث، إلا إذا الأبناء والبنات راضوا بهذا
التقسيم اللي قسموا عليه،
هذا تكريما لأبيهم واحتراما لأبيهم، لا مانع من هذا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخونا إسلام، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عن الشيخ بس عندي سؤال عايز أسأله حضرتك.
تفضلي.
أنا كنت جوزي متوفي وكان سايب لي ابن
متوفى. يا بنتي يا بنتي يا
ضيعتي رحمة الله تعالى علينا.
المتوفي المتوفي
أيوه
هو الله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو المتوفي. أما الإنسان فهو المتوفى.
أيوه المتوفى، معلش أنا أسمع عليك.
فمين يا بنتي هنا ما تيجي تقولي كده ارفع راسك لفوق كده، ولا المتوفى عشان حتى لا تقع في خطأ.
رحمه الله. تفضلي
انت يا بنتي.
حاضر.
وربنا يرحمه رحمة واسعة ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. امين يا رب. فكان سايب لي ابن عنده 2.
نعم.
فكان سايب له مبلغ من المال، كان سايب له يعني مبلغ من المال 5,000 جنيه كده، فشالوه في المجلس الحزبي. فهل في الوقت ابني كبر وبلغ سن الرشد فجبت المبلغ، هل المبلغ اللي جه على على 5,000 جنيه دول هل ان هم ربا؟
حاضر يا مسلم، ابشري بخير، بارك الله فيك. ام فارس، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي ام فارس.
ممكن اكلم الشيخ لو سمحت؟
الشيخ يسمعك، تفضلي سؤالك.
والله انا زوجي في السعوديه ان شاء الله، فبعدين انا قلت له يعني عايز اخش في جمعيه، كل شهر بعت لي مبلغ، فعشان ما ازنقش نفسي يعني ممكن يتاخر عليا في البعث، فانا يعني ايه صرفت كده من نفسي، قلت له هي جمعيه، فبقى انا باخد ال 500 جنيه كل شهر بعينها علشان ما ازنقوش، بحس ان لو ما بعتليش الفلوس ما بقاش زنقاه، ولا صاحبه الجمعيه تقول لي هاتي الفلوس يعني. وبعدين انا خدت الفلوس لما كملت المبلغ 5,000 جنيه عندهم في بنك اسلامي مكتوب عليه اسلامي، بس انا مش عارفه بقى هو تعاملاته اسلاميه ولا لا، بس هو بشرط ان مكتوب عليه بنك اسلامي.
يعني انت خدتي من زوجك او كنت بتاخدي منه هذه الاموال في كل شهر وحبستي مجموعه من المال حتى أيوة اذا تاخر
معايا في الشقه.
حاضر.
قلت العود يروح يعني يحصل اي حاجه اطلع بره يتنطر، فقلت عينهم بعيد عن ايدي يعني.
حاضر يا ام فاس.
فده الاول يعني، بعدين انا وديتهم بقى بنك اسلامي هو مكتوب عليه اسلامي.
حاضر برضه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. شيخنا أخونا محمد بيسأل عن خدمة سلفني شكرا.
الخلنا هنا لو قال يعني أضع في حسابك كذا، خذ عمولة مقابل عملك. إنما سلفني النص عبارة نفسها عبارة قرض سلف مع زيادة. فهنا يعني في أشياء تكون بحسب النية، وأشياء لا يحتاج فيها الشخص إلى نية. يعني مثلا الطلاق بلفظ الطلاق لا يحتاج إلى نية. لو قال بأنه طلق وطلقتك وقال لا أنا ما قصدت الطلاق، ده أنا كنت عاوز مثلا يعني لا تبعد عني شوي،
الكلام الصريح يعني لا يحتاج،
هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية. إنما لو قال لا ذهبي إلى بيت أبيك، طيب ماذا تقصد؟ قال أقصد الطلاق، يقع الطلاق. قال أقصد أنها تذهب تبعد عني شوي.
بارك الله فيك.
لا يكون طلاق.
نعم.
فهنا سلفني اللفظ قرض. فيبين أنهم لا يكترثون.
حتى وإن كانت
شركة صلاة. لا يعنيهم الربا أو غير ربا. فلا تلجأوا لهذا.
إلا إذا غيروا اللفظ.
إذا غيروا اللفظ وأصبح فعلا مقابل عمل يقومون به.
أخونا سعيد بيقول يعني له صديق سيشتري له سلعة، يعني سعيد يريد سلعة، وهو هذا الصديق سيشتري له سلعة وسيبيعها له بالتقسيط، ولكن هو لن يسدد أقساط وإنما سيسدد بعد 6 أشهر المبلغ.
يعني بيع آجل. بيع آجل لا مانا من بيع آجل، بس ولكن بشروط التي ذكرناها أكثر من مرة،
أن يمتلك السلعة ويأخذها ويقع عليه تابع كل هذا قبل التسليم. وتابع تردي في مستوجب ورد بعد التسليم.
أنت مذاكرة.
بارك الله فيكم. من جلوسي معكم أبو شيخ. أختنا أم إسلام تقول يعني زوجها متوفى وكان ترك ولد عنده سنتان، وترك له مبلغ 5000 جنيه أو ما شابه. المبلغ دخل المجلس الحزبي، والولد بلغ سن الرشد وخرج له مال
كثير
بهذه المدة الطويلة.
نعم مشكلة.
تسأل عن الناس
مشكلة هذه، يعني المجلس حسب مفروض أنه يعمل لصالح المحروع
قصة
عليه. نعم. فلماذا يقوم بهذا؟ يعني ماذا يضع هذا في بنك إسلامي بحيث أن المال يستثمر تركة إسلامية ويزكى في كل سنة وبعد وما زاد يبقى أرباح حلال؟ لماذا يلجأ إلى بنك ربوي؟ لأن هذه الزيارة كلها ربوية، لا يجوز الانتفاع بها، ولما لابد من التخلص منها مهما كان المبلغ كبيرا. يعني هو 5000، إذا 5000 فقط، باقي الزيادة كلها ربوية لا يجوز الانتفاع بها.
إذا هم قدروا الصغير.
نعم
هم قدروا الصغير.
نعم قدروا. ولذلك الآن هناك من يعني يطلب أن يكون الإدارة بنك إسلامي والمجلس الحسبي يستجيب لها، يجب أن يستجيب لها فعلا.
نعم بارك الله فيك. أم فارس تقول زوجها بيعمل في المملكة العربية السعودية وأرادت أن تدخل في جمعية، والشاهد أنها حبست جزء من المال حتى إذا تأخر زوجها في التحويل تحويل المبلغ الشهري لها، يعني هي تسدد لصاحبة الجمعية، ثم أخذت المبلغ الخارج من الجمعية وضعته في بنك تقول مكتوب عليه إسلام. هذا لفظها يعني. فبتسأل عن أمرين، أمر يعني حبس المال وأمر
يعني إذا لم تشترك في جمعية، لأن قالت زوجها بأنها ستشترك في جمعية ولم تشترك في جمعية وخرت المال.
لا هي اشتركت في جمعية لكن حبست بعض من هذا المال عشان لو تأخر عن سداد الجمعية، هي أخذت الباقي اللي خارج من فلوس الجمعية ووضعته في بنك إسلام. لكن هي دخلت في جمعية لكن أزادت، خدت جزء من المال زيادة محفوظ عندها عشان لو تأخر زوجها في التحويل.
ولكن زوجها يعلم بأنها دخلت في جمعية بالمبلغ كله.
نعم
وهذا هو الخطأ. عليها أن تخبر زوجها بما يحدث بالضبط، يعني تقول له أنها يعني مثلا الجمعية بمبلغ كذا، مبلغ مثلا 100، تقول له اشتركت في الجمعية 50 و50 جعلتها في بنك إسلامي بحيث إذا تأخرت أستطيع أن أسحب من البنك. يعني لابد أن تخبر زوجها بما حدث فعلا ولا تخفي عنه شيئا.
نعم بارك الله فيكم. أختنا السابعة، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، عايز أسأل عن حكم التقسيط في دخول الغاز الطبيعي للمنازل. هو مصاريفه يعني 3000 جنيه، فلو احنا لو قسطنا بندفع نصف المبلغ وبيقسط الباقي يعني.
حاضر.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، عايز استفسر حضرتك، لو انا دلوقتي بعت فلوس او استلفت من واحد فلوس بعمله غير عمله مصر، يعني مثلا استلفت منه ريالات سعودي، بحق ان انا ادهم له بالعمله المصريه؟ الو
معك، اسمعك.
والسؤال الثاني لو سمحت، يعني هل جائز ان انا ابيع كروت شحن دين؟ كروت شحن اللي هي كارت وينيل او
نعم
كده دين او زياده عن السعر بتاعها.
حاضر يا محمد، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا السابقة بتسال عن حكم التقسيط في دخول الغاز الطبيعي للمنازل.
الغاز الطبيعي في المنازل له يعني طريقتان، طريقه الدفع الفوري وطريقه التقسيط. الدفع الفوري طبعا معروف ان هذا جائز. اما بالتقسيط فانه يدخل فيه قرض ربوي، وذلك لا ترجع ليه. يعني تريد ادخال الغاز تدفع المبلغ بالكامل ولا تؤخر شيئا، لان هذا سيدخل فيه قرض ربوي.
يعني الشركه ستجعلك تتعاقد على قرض ربوي.
نعم اعرف هذا.
اخونا محمد بيسال، لو انه اقترض مبلغ من المال من صديق له ولكن بعمله غير العمله المصريه، على انه سيسددها له بالعمله المصريه بعد ذلك، يسال عن اختلاف الاثمان والاسعار.
اذا اتفق معه انه سياخذ بعمله غير مصريه ويدفع له عمله مصريه، هذا لا يجوز، لان القرض يؤدى بمثله لا بقيمته. فالقرض اقترض كما يذكر هو بالريال مثلا، ريال سعودي، اذا الدين عليه بالريال السعودي، لكن وقت الاداء اذا اراد ان يؤدي الدين الذي عليه وليس معه الريال السعودي هنا في مصر، معه دينارات مصريه، يؤدي بسعر اليوم وليس بسعر يوم ان اقترض.
نعم.
يعني فرضنا مثلا الريال كان مثلا بجنيه ونص مثلا، وان اصبحت الان 170 مثلا، يبقى يؤدي بسعر 170. ولكن انه كان ب 150 يبقى ادفع 150. لا، الاتفاق نفسه غير جائز. وانما يؤدي هنا مثل هنا بسعر اليوم. هذه مشكله صادفت الصحابه رضي الله عنهم، في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
رضي الله تعالى.
ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت اسالك. هنيئا له.
رضوان الله تعالى.
سؤال لا ياتي ليسال مثلنا، يسال الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
جئت اسالك اني ابيع الابل بالنقيع، لو سوق المدينه.
نعم.
ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق. وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير. يعني بقول انا ببيع الابل بالتقسيط او ببيع اجل، بس ببيع بدنانير، لان كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عملتين فقط.
دينار ودرهم.
الدينار والدرهم.
نعم.
الورق اللي هو الدراهم المضروبه. يعني الدراهم اللي هي نقود. فبقول ابيع بالدنانير، وساعة الاداء صاحب المشتري المدين معاش دنانير معاه.
دراهم.
أو العكس. الدنانير والدرهم لم تكن مثل الآن، النقود موجودة ورق ويطبع وكثيرة، ده كانت قليلة. فقال له عليه الصلاة والسلام لا بأس إذا كان بسعر يومها، يعني اليوم، ما لم تفترقا وبينكما شيء. شوف الشرف الوضع رسول الله صلى الله
عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
ويش أقول له دلوقتي الريال النهارده بكام؟ 170. طب إذا أنا عليا 1700 جنيه هجيبه لك بعدين. لا لا يجوز. وإنما لابد في الحال ما لم تفترقا وبينكما شيء. يعني معناه أحسب الدين اللي هو بالريال النهاردة بكم بالمصري ومدفعه في الحال. ما أقولوش عجيب عليا أو جورك بكرة أو بعد ساعة. لا لابد يكون في الحال.
نعم بارك الله فيكم. بيسأل محمد سؤال آخر بيقول بيع قضوط الشحن زيادة عن ثمنية أو آجلة.
قضوط الشحن معروف سعرها وهي أشبه بنقود. لذلك لا يلجأ إلى هذا.
لا يلجأ إلى ذلك.
نعم
بارك الله فيكم. شيخنا سائل بيسأل يقول لي مبلغ من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكني لا أستطيع الوصول إليه وهو يحتاج إلى سفر مبلغ في بلد أخرى، فهل أدفع زكاته أم له حكم المال عند المدين المعسر؟
لا هذا ليس المدين المعسر لأنه يعني مجرد أن يسافر فالمال موجود. المال موجود.
نعم
إذا يزكيه لما عنده مال هنا يزكي من المال الذي هو. يعني ليس بشرط أن الزكاة تخرج من نفس المال. يعني افترض واحد شخص له 100,000 في الخارج وحلت الزكاة وعنده هنا 10,000 فقط، يحسب زكاة 100,000 و10,000 ويخرجها من 10,000 التي هنا. ليس بشرط أن يكون من 100,000 التي هي في الخارج.
نعم
فيشترط أن يخرج الزكاة من نفس المال وإنما من جنسه،
من جنسه مما يملك
يعني. ما يملك أو من قيمته إذا كان عملة مختلفة.
بارك الله فيكم. أخونا محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
أستاذك الدكتور علي سؤال.
حياك الله. تفضل حبيبي.
دكتور ان شاء الله كان بحكم شراء سيارة من المعرض عن طريق البنك، ولكن قالوا ان البنك بيدفع حق السيارة كاملة على الورق. لما رحنا عقدنا مع البنك فعلا ورانا العقد اللي هو دفع ثمن السيارة كاملة على الورق، ولكن قال ان هتدفع المقدم. احنا وكلنا البنك بيقول يعني احنا وكلنا المعرض اللي هو يستلم المقدم، وكلنا المعرض اللي هو يستلم المقدم. فاحنا رفضنا الموضوع ده واصرينا ان احنا ندفع المقدم في البنك. طالما انت اشتريت العربيه اللي لازم العربيه بقت ملكك فهي ندفع المقدم في البنك، واصرينا على ذلك يعني. فهل الموضوع ده فيه حرمانيه؟ وكمان التامين قالوا ان احنا ندفع التامين في المعرض، هل التامين دوت فيه حرمانية ولا ايه؟ ولو في حرمانية انا العربية ديت مكتوبة باسمي يعني، والوالد هو اللي بيدفع الاقساط.
نعم.
هل انا كده اثم لو الموضوع في حرمانية؟ هل انا كده اثم ولا لا؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام فارس السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك مع حضرتك ام فارس.
اتفضلي يا حاج.
انا عاوز اوضح لحضرتك السؤال بس. انا قلت لحضرتك ان قلت لزوجي ان احنا هنخش في الجمعيه وانا اصلا ما دخلتش في جمعيه. بس انا قلت له كده على اساس صاحبه الجمعيه قبل ما يبعت لي فلوس ما جيش تخبط له على الباب تقول له هات الجمعيه ولسه ما بعتش.
ما دخلتش تقول لي دخل
لان انا ما خدتش فلوس مثلا وعنت الزياده وعملت فلما كونت مبلغ 4000 جنيه ورحت عندهم في بنك مكتوب على اسلامي. انا عاوز اعرف بس حرمانيه البنك بس لان زوجي تقريبا عارف ان انا ايه بحوش في البيت يعني.
يعني اصلا انت ما دخلتيش في جمعيه وبعدين زوجك يعلم.
ما دخلتش في جمعيه خالص.
وبعدين زوجك يعلم ان انت وضع الفلوس في البيت مع انك انت وضعتيها في البنك. حاضر.
لا يا شيخ لا يا شيخ.
اتفضلي.
هو الفلوس اللي كان بيبعتها لي على اساس جمعيه عندها في البيت.
تمام.
بعد ما كونت 4000 جنيه خفت عليهم كده لان احنا ارياف وكده خدت الفلوس عندها في البنك، فهو بيبعت دلوقتي كل شهر انا اخد ال 500 جنيه اروح عينهم في البنك.
ابشري يا ام فارس جزاك الله خير.
انا بس قلبت على حرمانيه البنك بس.
تمام حاضر جزاكم الله خير. اختنا ام جنى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا زوجي والده قبل ما يتوفى ساب بيت ما يمتلك إلا 150 متر، هو في حدود 150 متر.
نعم.
فعنده أخ هو رافض يوزع الميراث، وأبو زوجي قبل ما يتوفى كتب في وصية إن البيت هيتقسم ما بينه وبين أخوه، رغم إن هم ليه أختين بنتين من أم تانية، بس هو كتب الميراث إن هو يتقسم البيت ما بينه وبين أخوه، بس يخلصوا خطهم البنات الاثنين التانيين بكل واحد 1500. فانا جيت وقفت لزوجي وقلت له كده حرام، رغم ان هو رافض الكلام ده، قلت له كده حرام، ده مش شارع ربنا، الالف ونص دول ما يجزيش البيت. زوجي من فتره قسم جاب البيت وزوجني قبل ما يتزوجني وجدد البيت ودفع فيه وسكن وعمل شقه لوالدته تحت وصرف في البيت كتير، فقال انا هحاسب على الفلوس اللي دفعتها ويا جماعه ونشوف شارع ربنا. فجت اخته جابت بنت وراجل اسد وتمن البيت، فلقى ان المبلغ كبير فاعترض عن الموقف وقال لا انا وانترك خير من الوصيه. قلت له لا ومش لا فاتضايق، فانا مش عاوز اسال بقى سؤالين. اول سؤال، حكم الشرع ان ابوه ساب له وصيه هيعمل بيها ولا ممكن يعمل زي ولا يقول لا ده لو قال لا هيبقى حرام؟ يعني لو قال لا انا هعمل الوصيه بتاعت والدي مش هعمل ميراث طبيعي ان الذكر مثل حظ الانثيين ينقسم على هذا الاساس المال.
نعم.
ولا ان مثلا
حاضر مجد
في حرمانية، ولا انا وقفت قصاد زوجي وقلت له لا كده حرام، هبقى انا كده بعقب زوجي
حاضر
او اعمل خلاف معاه ولا لا؟
حاضر. ممكن ابشري الشيخ يجيبه
ان شاء الله التلفزيون ولا هسمح؟
طيب حاضر، ابشري خير، جزاكم الله خيرا. أمة الله من الاسكندرية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا كنت حاطة فلوسي في بنك البركة وسحبت الفلوس، فأنا عايزة أعرف الأرباح بتاعته حرام ولا حلال، وبالله عليك تجاوبني عشان سألت قبل كده وما جاوبتش على السؤال.
طيب حاضر، جزاكم الله خير. شيخنا أختنا أمة الله سؤالها إنها كانت وضع أموال في بنك البركة، هي أسمته والآن سحبت الأموال وبتسأل عن الأرباح الخارجية.
لا، الأرباح الخارجة ليست حراما كلها ولا حلالا كلها.
نعم.
فيها جزء حرام وجزء حلال، لأن عمل بنك فيه جزء حلال وجزء حرام. فيبنى تأخذي من الأرباح جزء، لكن أنصحك ألا تزيد على النصف. يعني خذ النصف أو أقل، والباقي أخرجيه في أيتام فقراء مساكين وهكذا.
نعم. أم جانا تقول والي زوجها توفي وترك منزل 150 متر، الشاهد أنه أوصى أنه هذا المنزل يقسم بين الولدين الذكور، مع أن الوالد له بنات، صحيح أنه من زوجة أخرى لكن له بنات. الآن زوج أم جانا جدد في البيت وسكن فيه إلى غير ذلك، ثم لما أراد أن يقسم، لما أم جنى قالت له ما ينفع هذه الوصية وحق أخواتك البنات، جلس وقال خلاص أنا أخلصهم، سأدفع لهم أموال وأخلصهم في البيت. فلما وجد أن البيت سعره عالي قال لا أنا أنفذ وصية أبوي.
هذه وصية باطلة.
نعم.
وينفذ وصية أبوه ليس حبا في أبيه وإنما حبا في المال.
الله المستعان.
نعم، هذا لا يجوز. حرمان بعض الورثة هذا أمر غير جائز شرعا. فإن كان بارا بأبيه فلينفذ الشرع وليستغفر لأبيه. إنما إذا لم يفعل فهذا سيحاسب على هذا، أبوه سيحاسب على هذا.
طيب، أم جانا تسأل عن حالها، هي الآن يعني
جانا جزاها الله خيرا، نصحت زوجها ووقفت هذا الموقف الطيب الكريم.
نعم.
الذي يتفق مع الشرع، فجزاها الله خيرا وأسابها.
لكن يعني ليس كما تخاف إنه إيه، إنه أنا كده عقل زوجي أو ما شابه، لا يعني هي تنصحه.
بالعكس، هذا حب للزوج. يعني هذا حب للزوجة أنها تحب له الخير، لا تريد أن يدخل جهنم.
نعوذ بالله. نعم.
يعني هذا غاية الحب.
صحيح.
نعم. الحب ليس مسألة دنيا وآخرة وانتهى الأمر.
نعم.
نعم. فتريد للزوجة الخير. يعني إن شاء الله الزوجة صالحة.
سؤال أختنا أم فارس، زوجها في المملكة وبيوصف هذه الأموال 500 جنيه في الشهر وهي لم تدخل في الجمعية.
أنا قلت لك لم تدخل، قلت لي دخلت. فهي لم تدخل الجمعية وتخبر زوجها بالواقع.
نعم،
يعني تخبر زوجها بأن فعلت كذا وكذا.
نعم
تفضل.
طيب، هي الآن تسأل عن المال الموضوع في البنك.
تسأل زوجها بقى.
لا، عن البنك نفسه.
هو البنك نفسه هو غير مكتوب إسلامي. لكن إذا كانت يعني تشك في إسلامه فتضع في حساب الإنجار.
نعم.
أو لا تأخذ الأرباح أو تأخذ جزء بسيط من الأرباح وهكذا. نعم.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. شيخنا رجل مستأجر لشقة إيجار قديم ويريد صاحب العقار أن يعطيه مبلغ من المال حتى يخرج من الشقة. هو بيقول أنا لن أنتفع بهذا المبلغ وإنما سأدخله في عمل خيري، يعني عندنا مستوصف يحتاج إلى يعني إلى نفقات، فسأدخل هذا المبلغ اللي أنا أخذته من صاحب العقار في هذا المستوصف.
لا، اتركه لصاحب العقار.
اتركه لصاحب العقار.
لا.
هو ماله.
ولا تدخل في عمل خير. نعم.
هذا عمل خير.
نعم. هذا نعم.
انك تترك الشقة لصاحبها هذا في حد ذاتي عمل خير.
لكن لا مانع ان تقول لصاحب العقار انت تريد ان تعطيني كذا وهذا غير جائز شرعا. فانا لا اريد ان اخذ. لكن اذا اردت عمل الخير فافعل، ادفعه في مبلغ كذا.
نعم.
هو الذي يفعل.
نعم. لكن لا تاخذ منه انت هذا المال.
لا تاخذ منه.
صحيح. أخونا محمود بيسأل حكم شراء سيارة من معرض عن طريق البنك، والبنك دفع أموال السيارة على الورق. الشاهد أنه البنك الآن بيقول نحن وكلنا المعرض في قبول المقدم، وكلنا المعرض في التأمين على السيارة، وكلنا المعرض في وفي وفي، وأخونا محمود يجد حرجا في مثل ذلك كله. فبيقول احنا وقفنا معهم وقلنا لا، يعني لابد أن ندفع
حتى لو دفع. أنا كما أنت في السؤال الذي عن سر المعمرة قلت في نسبة سر المعمرة، فالبنك إذا كان بنك ربويا فهو لا يشتري ولا يبيع، القانون يمنعه.
نعم.
وإنما قرض ربوي. أما إذا كان بنكا إسلاميا ويشتري فعلا ويملك ويحوز، فالشراء ده لا يكون من البنك وليس من المعرض.
نعم.
السلعة تكون السيارة تكون أمانة عند المعرض وليست ملكا لها.
نعم. وفرق بين البنك الإسلامي وبنك التجاري، وفرق بين تعامل هذا وتعامل ذاك، إنه في البنك الإسلامي السيارة أمانة عند المعرض.
لكن ده كان إسلامي فعلا يعني. نعم.
لكن في البنك التجاري الأمر مخالف ولا يدخل في مثل ذلك،
والقانون يمنعه.
نعم. بارك الله فيكم. طيب، سأل شيخنا بيقول ما حكم أخذ المؤجر على المستأجر شيكا على بياض أو يحدد به مبلغ من المال يساوي ثمن العين المؤجرة حتى إذا حدث إشكال في هذه العين غرمه منه.
الشيك على بياض لا يجوز في أي حال، لا إيجار ولا غير إيجار، لا يجوز في عقد إيجار ولا عقد بيع ولا أي عقد من العقود أن يأخذ شيك على بياض. أما إذا أخذ شيكا يعني لضمان حق معين فهذا يجوز، إنما ليس لمسألة قيمة العقار. لأنه سيأتي المستأجر بالعقار
قيمة الشقة. نعم. يعني
هو العقار الشقة. فمعنى يأخذ شيء بقيمتها ماذا سيفعل فيها؟ سيحمل معه الحوائط والأرض، والشقة دي مبنى وأرض.
نعم.
فسيحمل معه الأرض والمبنى
طبعا. لا
يعني بقى هذا تعسف من المؤجر، تعسف لا يجوز.
بارك الله فيكم. أخ سؤال عندنا بيسأل هل الجوائز التي تعطى لمن يشتري سلعة معينة بكميات كبيرة وتكون الجوائز بالقرعة حلال أم حرام؟
هذا يرجع للطريقة نفسها. نعم. يعني جوائز بالقرعة لمن يشتري كذا أو كذا وكذا، وبالقرعة هنا نجد في كثير من الحالات أن المشتري يذهب إلى هذا المكان بالذات من في قرى أو يشتري بالقدر مبلغ كذا ولا يريد أن يشتري بهذا المبلغ وإنما من أجل أن يدخل في القرى. فإذا كان هدف المشتري هو الدخول في القرى هذا أصبح كبارا. إذا كان شخص يشتري عادة من هذا المكان ويشتري هذه الكمية ولم يشتري أكثر من حاجته ثم دخل في القرعة هذا أمر آخر، يعني لا نستطيع أن نقول بأنه حرام، لكن الأولى لأنه الاشتباه بالحرام أن نبتعد عنه.
جزاكم الله خير دكتور، بارك الله فيكم، طيبت وطابت أيامك، أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك على خير وأن يختم عنا لك بخير. أشكركم وصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم، ولا تنسوا الدعاء لمصر، اعملوا بخير لهذا الوطن يجزيكم رب العالمين كل خير ويبارك فيكم وفي هذا الوطن.
آمين آمين.
سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها